بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى. الجيش الإيراني يعلن استعداده لإرسال مراقبين إلى حدود بين أرمينيا وأذربيجان. طهران تعلن أن إقالة مفتشي وكالة الطاقة الذرية كانت بسبب سلوكهم السياسي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى، مشددا على أن الكيان الصهيوني زائل والرهان على التطبيع معه مصيره الفشل. ولدى لقائه حشدا من المسؤولين الإيرانيين والضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية قال سماحته إن الإمام الخميني وصف هذا الكيان بالغدة السرطانية، معتبرا أن الشعب الفلسطيني والمقاومة كفيلون باستئصالها. من جهة ثانية بيّن السيد الخامنئي أن العداء للإسلام بات اليوم أكثر وضوحا، ومن تجلياته النموذج الجاهلي المتمثل بانتهاك حرمة القرآن الكريم، وهو بالتأكيد أكبر من كونه تصرفا من شخص أحمق. للمزيد بشأن كلمة قائد الثورة الإسلامية نتابع التقرير التالي.
القضية الفلسطينية وأهم التحديات التي تواجهها كانت في مقدمة المحاور التي تناولها قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله عدد من المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران. سماحته شدد على أن الحكومات التي ذهبت إلى مغامرة التطبيع إنما تراهن على حصان خاسر، لأن هذا السرطان سيتم استئصاله بأيدي الفلسطينيين وقوى المقاومة. سماحته أكد أن وحدة الدول الإسلامية في غرب آسيا وشمال أفريقيا ستمنع نهب الثروات والغطرسة والتدخل من قبل أمريكا، وقال إنه في حال قامت إيران والعراق وسوريا ولبنان والسعودية ومصر والأردن ودول الخليج الفارسي باتخاذ سياسة واحدة في القضايا الأساسية والعامة، فإن قوى الغطرسة لن تستطيع ولن تجرؤ على التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية وسياستها الخارجية. ضد غصب، ضد ظلم.
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد إيران لإرسال مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان. وقال اللواء باقري خلال استقبال أمين مجلس الأمن القومي الأرميني إن استمرار التوتر في هذه المنطقة ليس في مصلحة أرمينيا وأذربيجان وباقي دول المنطقة، وينبغي تركيز الجهود على حل هذه الخلافات والتوترات، مضيفا أن زيادة القوة الدفاعية والقدرات العسكرية لأي دولة ينبغي ألا تكون مسحوبة بأهداف ونوايا عدوانية. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن وجود جهات أجنبية من خارج المنطقة يزيد من التعقيد وعدم الاستقرار. أشار قائد القوات البرية للجيش الإيراني إلى الأهداف الرئيسية لمناورات الطائرات المسيرة للجيش، وقال إن أحد الأهداف الرئيسية لهذه المناورات هو معرفة وتقييم قدرات المسيرات وكيفية استخدامها حسب نوع المهام الموكلة بها. وقال العميد كيومر الثحيدري إن الطائرات أرش وأبابيل وغيرها من الطائرات المسيرة المستخدمة في هذه المناورات وصلت إلى أقصى مدى للتحليق، وأظهرت أنظمة التوجيه أداء جيدا للغاية في اليوم الأول للمناورات من حيث مراقبة الحدود والناحية الهجومية. من جهته أعلن المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش تدمير الأهداف والنقاط الحساسة والحيوية المرسومة في المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش الإيراني باستخدام أسلحة حديثة ودقيقة. للمزيد حول هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
يا محمد رسول الله.
بهذا النداء أطلق الجيش الإيراني مناورات مشتركة للطائرات المسيرة محلية الصنع في محافظة سمنان وسط البلاد، وتمتد على مساحة نصف الجغرافيا الإيرانية وشمال المحيط الهندي. مناورة تستمر يومين، يستعرض خلالها الجيش ما يقارب 200 طائرة مسيرة عسكرية ذات مهمات متنوعة تختلف عن سابقاتها من حيث التجهيزات التي تحملها والمسافة التي تقطعها.
عدد الطائرات المسيرة المشاركة في هذه المناورات هو نحو 200 طائرة. هذا ليس سوى جزء بسيط من قدرات مسيراتنا والتي تنفذ عمليات مختلفة من الرصد والاستطلاع والمهمات القتالية والحرب الإلكترونية. إن قدرة الطائرات المسيرة إلى جانب سائر المعدات الأخرى الموجودة أدت إلى تحسين قدراتنا القتالية وفقا لتكنولوجيا اليوم، وتستخدم لتحقيق الأهداف المرسومة.
الساعات الأولى لانطلاق المناورات شهدت تنفيذ عمليات ناجحة لمسيرات المراقبة والاستطلاع لمراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة والتقاط صور للمنطقة ضمن نطاق المناورات. عملية أخرى في مجال الحرب الإلكترونية وكذلك الاعتراض والتدمير الجوي تم تنفيذها في المناورات، فيما جرى الكشف عن مسيرة جديدة إيرانية الصنع من طراز كمان 19 وإدخالها المرحلة العملياتية لأول مرة، حيث نفذت بنجاح عملية تشويش قواعد جوية.
كمان 19 لديها القدرة على الطيارة لمسافة طويلة، نفذت لأول مرة مهمة في مجال الحرب الإلكترونية على نطاق المنطقة.
إنجازات عديدة أخرى تشهدها مناورة المسيرات هذا العام، من شأنها تعزيز قدرة القوات المسلحة الإيرانية عبر استخدام أنظمة جو وجو أرض تحملها هذه المسيرات وتحاكي التهديدات الحالية. ووفق المسؤولين العسكريين فإن الخطط التي تم إعدادها تستند إلى تقديرات معلوماتية للتهديدات المحتملة، فيما أكدوا أن الهدف منها الارتقاء بالقدرات القتالية للمسيرات الإيرانية التي تعتبر الأولى على مستوى المنطقة، كما أنها تحمل رسالة سلام للدول الجارة وفادها أنه بإمكان دول المنطقة الحفاظ على أمنها واستقرارها دون الحاجة إلى قوات أجنبية.
أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إقالة مفتشي وكالة الطاقة الذرية كانت بسبب سلوكهم السياسي. وقال محمد إسلامي إن المفتشين المفصولين كانوا من 3 دول أوروبية وقمنا بحذفهم من القائمة، مضيفا أن لدى الوكالة 127 مفتشا معتمدا في إيران، وعدد الأشخاص الذين تم فصلهم لا يقارن بعدد المفتشين الرسميين، فيما شدد على أن التوتر في هذه القضية سببه السلوك السياسي والعملية النفسية لهذه الدول التي تطلب من إيران وعلى دوام تنفيذ بنود الاتفاق النووي من جانب واحد. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه كان على اتصال مع نظيره السعودي خلال الأحداث التي شهدتها مباراة فريقي سباهان والاتحاد السعودي يوم الاثنين الماضي على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان. وقال عبداللهيان في تصريح له إن العلاقات بين الرياض والطهران تسير في الاتجاه الصحيح، ولا ينبغي استخدام الرياض كأداة ضغط سياسي لأي من الجانبين، وطلب من الاتحاد الآسيوي إبداء وجهة نظره بناء على الأساس الفني، مؤكدا أن إيران والسعودية متفقتان على إعادة المباراة في وقت آخر. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أن العالم الإسلامي يعاني اليوم من نقص وسائل العالم الإخبارية القوية لنشر أخبار وآراء الدول الإسلامية. وقال كنعاني في لقاء مع رؤساء الجامعات العالمية وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية 37 إن وسائل الإعلام الفعالة في العالم الإسلامي اليوم فاشلة في أداء مهمتها، مضيفا أن المجتمعات الإسلامية تواجه مشاكل على الصعيد الدولي، وما يؤسف له هو أن المنظمات الدولية أصبحت مرجعا لتحقيق أهداف الدول المؤثرة والإضرار بدول العالم الثلاث بما في ذلك دول العالم الإسلامي. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون باحة الأقصى مجددا تحت حماية مشددة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس. لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن ماكارثي. من جديد أهلا بكم. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن صهيوني صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وانتشرت قوات الاحتلال في منطقتي باب الأسباط وباب حطة بالقدس القديمة، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب القطانين بالمسجد الأقصى، فيما تجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة. على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 9 أطفال أثناء عودتهم من مدارسهم في حي تل الرميدة، فيما نصبت حواجز عسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة بالتزامن مع مسيرة استفزازية للمستوطنين احتفالا بالعياد اليهودية. حول الاقتحامات والممارسات التي ينفذها المستوطنون في المسجد الأقصى نتابع التقرير التالي.
لم تتوقف ممارسات الاحتلال الاستفزازية في المساس بالمقدسات الإسلامية، ففي أحدث حلقة من سلسلة امتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك وتحت ذريعة ما يسمى بعيد العرش اليهودي، هذه المرة اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الصهاينة المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي وسط حراسة أمنية مشددة. واقتحم المستوطنون باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، من بينهم المتطرف عضو الكنيسة السابق يهودا جيليك. وأدت مجموعة المستوطنين طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وسط انتشار واسع للمستوطنين في البلدة القديمة بالغرابين النباتية. ولتوفير حمايتهم اتخذت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة ومنعت المسلمين من الوصول للمسجد الأقصى. ويوم أمس أيضا اقتحم نحو 1478 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بجولات استفزازية وطقوس تلمودية في المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة. وترافقت هذه الممارسات مع حملات اعتقال وضرب وتنكيل للمرابطين في البلدة القديمة. وتستمر اعتداءات ما يسمى بعيد العرش حتى 27 أكتوبر الجاري، حيث تسعى الجماعة الاستيطانية لتسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين هذا العام.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات تخللتها مواجهات وعمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة بالضفة والقدس. ففي جنين أطلق مقاومون النار على نقاط تفتيش صهيونية في قرية ميثلون جنوب المدينة، واستهدفوا مستوطنة جنير، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان الفلسطينيين في نابلس والخليل. وفي القدس شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وأصدرت قرارات بعد عن المدينة لعدد من الفلسطينيين لمدة 3 أشهر تزامنا مع عيد العرش الذي من المتوقع أن يشهد ذروة الاقتحامات اليوم وغدا. دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير على رأس قوات القمع لسجن جلبوة الليلة الماضية، وإشرافه شخصيا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم. وطالبت الوزارة في بيان لها المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتهم في إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تلك الاعتداءات ولجم فاشية بن غفير غير المسبوقة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لضمان حقوق الأسرى وفي مقدمتها حقهم في الحرية. اعتقلت الشرطة التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وقال نافع ريبي محامي موسى إنه جرى نقلها إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي معتبرا أنها تم اختطافها واحتجازها بشكل غير قانوني. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في أحدث اعتقال يستهدف معارض الرئيس التونسي قيس سعيد ألقي القبض على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. أمر النيابة العامة بقرطاج بالتحفظ على موسي لمدة 48 ساعة يأتي بعد إصرارها على تقديم تظلم لمكتب الضبط أمام القصر الرئاسي في مرسوم بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية.
أنا تواجهت الإدارة والإدارة قائمة الذات وجيت فيها أثناء توقيت العمل، يعني أنا مانيش غلطة كمواطن. تقول لي اليوم تعذر القبول وما تقول ليش شكون أعلمك بالقرار وشكون صاحب قرار التعذر وشكون سبب التعذر، هذه ما تتقبلش في دولة.
لتوجه النيابة عدة تهم لموسي على أن تحال على التحقيق دون أن تكون التهم جنائية.
ثلاث تهم: الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
هيئة الدفاع عن موسي ومساعدتها اعتبرت ما حدث عملية اختطاف أمام قصر قرطاج.
حوالي الساعة الخامسة والربع ولا خمسة واربعة وعشرين دقيقة تم اختطافها في عملية معناها أمنية، كانوا مدججين معنا سيارات الأمن وتم اقتيادها إلى مركز الحرس الوطني.
ليتجمع العشرات من أنصار موسي الغاضبين أمام مركز شرطة حلق الوادي مرددين شعارات مناهضة لسعيد.
احنا توا شفناها تم اقتيادها مرة اخرى الى جهة مجهولة. احنا اليوم طالبين ان الافراج الفوري عن الاخت عبير موسي.
وتنضم بذلك موسي الى اكثر من 20 شخصية سياسية معارضة لسعيد في السجون بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد امن الدولة، وقد دخل بعضهم في اضراب عن الطعام من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي احتجاجا على حبسهم دون محاكمة. ويصف الرئيس التونسي المعتقلين بأنهم إرهابيون وخونة ومجرمون، فيما تتهمه المعارضة باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين والعودة بالبلاد لحقبة الاستبداد.
صوت مجلس النواب الأمريكي للصالحي عزل رئيسه كيفن ماكارثي عن منصبه مساء أمس، وذلك في مواجهة وصفت بالتاريخية. وأدى التصويت بأغلبية 216 صوتا في مقابل 210 إلى إدخال مجلس النواب وقيادته الجمهورية في حالة من الفوضى، يشار إلى أن مجموعة من النواب المحافظين اليمينيين المتشددين طالبوا بهذا التصويت. وفي هذا السياق أعلنت الهيئة التشريعية في مجلس النواب تعيين باتريك ماكهنري النائب عن ولاية كارولينا الشمالية رئيسا مؤقتا لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي. للمزيد بشأن قرار عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي عن منصبه نتابع التقرير التالي.
بعد قرنين ونحو نصف قرن من عمره الممتد يصوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها نائب موال للرئيس السابق دونالد ترامب من الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري مات كيتس، تنص على عزل زميله الجمهوري كيفن ماكارثي واعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغرا ما يجسد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري. وسيرأس النائب الجمهوري باتريك ماكهنري حليف ماكارثي الكبير مجلس النواب مؤقتا بعد شغور المنصب. خطوة تشرع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية. ويتهم جيتس ماكارثي بالتسبب بشلل مجلس النواب وعدم النظر في مشاريع قوانين المخصصات المالية وانتهاك الاتفاقات التي عقدها مع الجمهوريين في يناير لدى توليه المنصب. بدورهم اعتبر أعضاء في الحزب الديمقراطي أن الحزب الجمهوري أظهر أنه غير قادر على الحكم لفترة طويلة. ملامح عزل كيفن ماكارثي من منصبه كانت قد بدت واضحة بعدما أعلن الديمقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه المتشددون الجمهوريون الذي أثار حفيظتهم نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت مع الرئيس جو بايدن بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي. إلى ذلك أمل البيت الأبيض أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا له في أسرع وقت، مصرحا أن الرئيس جو بايدن يتطلع للعمل مع مجلس النواب بمجرد قيامه بمسؤوليته في اختيار رئيس له.
صادق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ستكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقة الثنائية. للمزيد بشأن قرار أرمينيا فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية وتداعيات ذلك على علاقتها مع روسيا، إليكم التقرير التالي.
تبدو العلاقات الروسية الأرمينية وهي تتجه إلى مزيد من التوتر، توتر ربما سيرفع من وتيرته قرار البرلمان الأرميني المصادقة على اتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وسط رفض وسياء المعارضة التي غادرت قاعة البرلمان. وأعلنت موسكو في وقت سابق أنه في حال صادقت يريفان على نظام روما الأساسي فأن ذلك سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات بين روسيا وأرمينيا. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس أذار العام الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في قرار لم تعترف حياله روسيا بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، واصفة المذكرة الصادرة عنها بأنها مرفوضة وباطلة. مسألة أخرى ربما تؤدي إلى تدمير العلاقات الروسية الأرمينية وهي محاولة أرمينيا الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي حذر من تداعياتها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي اعتبر أن القوى الغربية تحرك الخيوط لتقويض النفوذ الروسي. وكانت موسكو أكدت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسان الضغط على قيادة أرمينيا لدفعها كي تغادر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري ترأسه روسيا وتسريع التعاون مع حلف الناتو. تلك التطورات تأتي عقب نجاح أذربيجان في حربها الخاطفة التي شنتها على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قاراباخ لاستعادة الإقليم المتنازع عليه منذ عقود بينها وبين أرمينيا، حيث ترى يريفان أن خسارة الإقليم نتيجة عن عدم جدوى التحالفات التي هي جزء منها منذ عقود، في إشارة لروسيا التي بدورها اتهمت أرمينيا مؤخرا بأنها فاقمت الوضع وصبت الزيت على النار.
أعلنت وحدات مجموعة قوات الجنوب التابعة للجيش الروسي إحباط هجمات أوكرانية في مناطق كليشفكا وأندرفكا في مقاطعة أرتيميفوسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. انتهى الحصاد إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى. الجيش الإيراني يعلن استعداده لإرسال مراقبين إلى حدود بين أرمينيا وأذربيجان. طهران تعلن أن إقالة مفتشي وكالة الطاقة الذرية كانت بسبب سلوكهم السياسي. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، علي حيدر، خالد غلامي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذا عصيت النبي محمد صلى الله عليه وآله بين الأقربين والأبعدين، وأيقن الرهبان أنه هو النبي المبعوث في آخر الزمان، بعد أن تجلت لهم كراماته التي أبهرت عقولهم وقلوبهم.
يا ميسرة.
نعم نعم أيها الراحل.
يبدو أنكم عائدون إلى مكة.
نعم نعم، بعنا بضاعتنا كلها وبسرعة مذهلة.
هذا بفضل بركة محمد يا ميسرة.
لا شك في ذلك أيها الراهب، لا شك في ذلك.
يا ميسرة.
نعم.
إذا عدت إلى مكة ووصلت إلى مولاتك خديجة بنت خويلد، فاقرأها عني السلام
حسنا،
وأعلمها أنها قد ظفرت بسيد الأنام، وسيكون لها شأن من الشأن وتفضل على سائر الخاص والعام.
سمعا وطاعة أيها الراهب، ولكن كيف عرفت ذلك؟ ها؟
لقد رأيت فيه كل الصفات الدالة على ذلك في كتبنا.
وماذا رأيت أيها الراهب؟
رأيت أنه حقا النبي الموعود الذي بشرت به التوراة والإنجيل وكل الكتب السماوية. لذلك أحببت أن أهنئ خديجة بنت خويلد بزواجها من هذا النبي المبارك.
سأبلغ مولاتي ما قلت. نعم.
وبشرها بأن نسل هذا النبي سيكون منها، وسيبقى نسلها مباركا فيه إلى آخر الزمان، ويحسدها عليه الناس.
ما أروع هذه البشارة أيها الراهب.
وأعلمها يا ميسرة، أعلمها أنه أشرف الأنبياء وأفضلهم وأصفاهم سريرة.
لكني خائف عليه يا ميسر.
مما خوفك أيها الراهب؟
خوفي على محمد من اليهود في الشام. احذر عليه يا ميسر حتى يعود إلى البيت الحرام.
روحي لمحمد الفداء.
بارك الله بك، بارك الله بك.
وعاد محمد من تجارته إلى مكة في الربح الوفير، وكان أبو جهل يظن أنه لم يبع شيئا، وعاد إلى خديجة بالخسارة الفادحة.
أراك ضحكا يا أبا الحكم.
أضحك على خيبتكم في هذه الرحلة.
أفصح يا أبا الحكم.
والله ما رأت خديجة سفرة أشأم من هذه.
كيف؟
ها قد عاد محمد ولم يبع من بضاعة خديجة شيئا.
خاب ظنك يا أبا جهل. أقسم لك أن أصحابك لم يخبروك بحقيقة الأمر.
وما حقيقة الأمر يا ميسرة؟
إن محمدا باع بضاعته بأسرع مما باعه الجميع وبأضعاف ما باعه الآخرون، وها هو قد عاد بالربح الوفير.
ما هذا الكلام؟ اغرب عن وجهي يا ميسرة، وإلا علوت رأسك بسيفي هذا. اغرب عن وجهي. لا رأيت خيرا.
بعد اغتنام أبو جهل وغضبه الشديد، جاءه رجل من اليهود يقال له سعيد بن قطمور، وكان من أحبار اليهود وكهنتهم، وكان قد اطلع على صفة النبي صلى الله عليه وآله.
من اغتمامك يا أبا الحكم؟
لقد أرهقني محمد، فقد ذاع صيته وعلى شأنه وكثر أتباعه ومحبوه.
وليس هذا وحسب، فإن ابن أخيك هذا سيسفه أحلامنا عن قريب، وسيعطل أدياننا ويرمل نساءنا أيضا.
وماذا نفعل أيها اليهودي؟
نقتله.
ومن ذا الذي يقدر على قتل محمد؟ قل لي.
أنا أحتال على قتله.
كيف أيها الكاهن؟ كيف؟ قل لي.
اسمع، سأذهب إلى محمد بقصد شراء بضاعة منه، وأشترط عليه أن يذهب معي لتناول الطعام في بيتي، وليحصل لنا البركة أيضا.
نعم.
فإذا وصل البيت سأمر زوجتي أن تصعد سطح الدار لتلقي على رأسه الرحى فتقتله ونستريح منه.
إنها فكرة جيدة. أقسم باللات والعزى، إن أرحتنا من محمد لأهديك هدية تغنيك في عمرك كله.
اطمئن، سأفرحك يا أبا جهل، اطمئن.
وذهب الكاهن اليهودي لتنفيذ خطته في قتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن أدخل النبي داره قال:
أهلا أهلا بخير البشر، أهلا بأفضل من غاب وحضر. تفضل تفضل هنا. نعم اجلس هنا يا محمد وسآتيك بالطعام حالا. اسمعي جيدا يا امرأة، خذي معك هذه الرحى واصعدي إلى سطح الدار وألقيها على رأس محمد.
حسنا.
قبل أن يبعث ويعطل أدياننا.
حسنا.
نعم ساعديني يا امرأة في قتله وأريحين منه، فبقتله تتم سعادتنا.
سمعا وطاعة.
صعدت زوجة اليهودية على سطح الدار ومعها الرحى، فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله همت أن تلقي عليه الرحى، فأمسك الله يديها ورجف قلبها من نور وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، فسقطت الرحى على ولديها الصغيرين فماتا في الحال. فافتضح أمر اليهودي بين الناس بعد أن خسر أعز ما لديه، وارتفع شأن محمد وتألق نجمه قتبا وسحقا لأعداء محمد.
أنت مساء يا أم طالب.
أهلا بك يا أبا طالب، لقد تأخرت هذه الليلة.
لقد شغلني سلوك محمد.
وكيف؟ وأين هو محمد؟ لما لا أراه معك؟ هل حدث مكروه لعزيزي ولقرة عيني؟
اهدئي يا فاطمة ولا تقلقي على محمد.
كيف لا أقلق عليه وأنا لا أعلم أين هو الآن؟ هل تخفي علي أمره يا أبا طالب؟
كيف أخفي عليك أمر محمد وأنا أعلم أنك له كأمه؟
إذن أخبرني بولدي يا أبا طالب.
ولدك في رعاية الله وحفظه.
وأين هو الآن؟
منذ أيام ومحمد يحب الخلوة أكثر من أي وقت. إنه دائم المكوث في غار حراء.
ولم يحب أن يختلي في غار حراء؟ بماذا تفسر ذلك يا أبا طالب؟
أرى أن أمرا عظيما سيقع قريبا يا فاطمة، وسيكون لمحمد شأن بين كل القبائل.
ما بك يا صاحبي؟ أرى لونك مصفرا. منذ أيام هل أصابك مرض أم أن هناك ما يخيفك وأنت الكاهن المعروف بتدليل الصعاب ودحر الأعداء؟
أرى أن الكهانة ستنتهي وأن ظهور الكهان ستنكسر وأنكم معاشر اليهود ستعيشون أذلاء مغلوبين.
كيف ذلك؟ قل لي كيف.
لقد اقترب ظهور النبي الموعود الذي تبطل بظهوره الكهانة وتخرب بيوتنا.
أتعني أن محمدا سيبعث نبيا أيها الكاهنة؟
هذا ما قرأته في كل الكتب السماوية، ولا أظنه يخفى عليك، وأنت أعرف مني بالتوراة والإنجيل.
يا له يا له من خبر شؤم.
أخبر معاشر اليهود وعبدة الأوثان بأن يستعدوا لمواجهة محمد ودينه الجديد بكل ما أوتوا من قوة وحيلة.
استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلوته في غار حراء وانقطاع التام لله تعالى، وقليلا ما كان يأتي لرؤية زوجته وأقربائه المقربين له.
يا أبا طالب، ما أقل مكث محمد عندنا.
هل زودته بالطعام يا فاطمة؟
وكيف لا أزوده بالطعام يا أبا طالب؟
حسنا، لأخرج خلفه.
وما خروجك خلفه؟ ألم تقل إنه يحب أن يختلي في غار حراء لوحده؟
نعم، ولكن أتتبعه لئلا يغدر به اليهود.
اليهود؟
فإن اليهود لا يؤمن جانبهم.
حسنا حسنا، خذ معك ولدي عليا إذن.
ومن لي مثل علي ناصرا لأخيه محمد. يا علي اتبعني يا بني.
هيا يا ولدي.
انظر انظر أيها الكاهن.
ماذا؟
انظر، إنه محمد يسير لوحده.
هو ما الغرابة في ذلك؟
إنها فرصة سانحة لقتله.
أما زلتم معاشر اليهود تفكرون في قتل محمد؟ والذي تعبده اليهود والنصارى لا تتمكنون من قتله، فإن يد الله تحميه وتحفظه. انظر أيها اليهودي إلى ذلك الفتى الذي يمشي خلفه، هل عرفته؟
نعم نعم، إنه علي بن أبي طالب.
ألا تعلم من هو علي ومن أبوه؟
أعلم ذلك، ولكن عسى أن أستفرد به على حين غرة.
حسنا، اذهب وجرب حظك.
اقتربت من محمد لأخرج سيفي وأعلون رأس محمد.
ماذا أرى؟ إن الأشجار تلحق لمحمد. ما هذا الذي أراه؟
السلام عليك يا رسول الله.
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 أدركني أدركني أيها الكائن أدركني.
هل قتلت محمدا؟
أجل كاد الفزع يقتلني.
وكيف؟ حدثني ماذا حصل؟
اقتربت من محمد فرأيت الأشجار تنحني إجلالا، وما من حجر أو شجر يمر عليه محمد إلا وقال السلام عليك يا رسول الله. فارتعبت مما رأيت وسمعت، وكدت أهلك من شدة الفزع.
ألم أقل لك أن لمحمد جنودا من السماء تحرسه؟
صدقت أيها الكائن صدقت.
وبينما كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في غار حراء منقطعا لله جل وعلا، وإذا بجبرائيل يهبط على نبينا الكريم قائلا: يا محمد اقرأ. فقال رسول الله: ماذا أقرأ؟ فضم جبرائيل محمدا إلى صدره ثم تركه وقال: اقرأ. فقال محمد: ماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال جبرائيل: يا محمد، وأنا جبرائيل. ثم عاد محمد إلى خديجة وحدثها بما جرى، فقالت: أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وكانت خديجة أول امرأة آمنت به وأسلمت. وأما من الرجال فكان أول من أسلم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
Thank you.
على الحبيب محمد وآل بيت محمد وآل بيت محمد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد صلوات على محمد
مولاي يا ذا العطايا وغافرا للخطايا مولاي يا ذا العطايا وغافرا للخطايا ويا مغيث البرايا إذا الزمان تمرد إذا الزمان تمرد
يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد
كيف صلاتي تفيدني في نجاتي لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي بل إن عشق هداتي بصادق الود يشهد بصادق الود يشهد
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد صلوات على محمد
دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي عسى بفضل غرامي بآل بيتك أسعد بآل بيتك أسعد
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد
أما زكاتي وحجي من اللظى كيف ينجي أما زكاتي وحجي من اللظى كيف ينجي إن لم يكن بالترجي بجاه طه المؤيد بجاه طه المؤيد
يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد صلوات على محمد
هو الشفيع الحبيب والمرتجى والطبيب هو الشفيع الحبيب والمرتجى والطبيب به المديح يطيب ذكر من الشهد أجود ذكر من الشهد أجود
يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد صلوات على محمد
هواه شف فؤادي فصار ري وزادي هواه شف فؤادي فصار ري وزادي وصل الحبيب مرادي ومن له يتودد ومن له يتودد
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا رب صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد صلوات على محمد
عند اللقاء أنادي يا خير مولى وهادي عند اللقاء أنادي يا خير مولى وهادي مولاي قلبي يا صادي من غيرك اليوم يقصد
من الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.